يا أكرم الثقلين يا كنز الورى يا أكرم الثقلين جد لي بجودك جد لي بجودك جد لي بجودك واكفني برضاك
عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا
ماذا يقول المادحون ماذا يقول المادحون وما عسى وما عسى أن يجمع الكتاب وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك يا أكرم الثقلين يا أكرم الثقلين يا كنز الورى جد لي بجودك جد لي بجودك جد لي بجودك جد لي بجودك واكفني برضاك.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيام
خالدة
خالدة
محمد المبعوث من آل هاشم وخاتم رسل الله وهو المقدم نبي الهدى بحر الندى أشرف الورى وأكرم خلق الله جاها وأعظم بمبعثه إنجيل عيسى مبشر وتوراة موسى والزبور مترجم به أشرقت شمس الهداية بعدما أضل الورى ليل من الغي مظلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وله الحمد أن جعلنا من أهل مودة خير النبيين المبعوث رحمة للعالمين المصطفى الأمين وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. السلام عليكم أحبان المستمعين، وأسعد الله أيامكم بمناسبة هذا العيد الإسلامي العظيم، عيد بثاق أعظم أنوار الهداية العامة للعالمين، عيد المبعث النبوي الشريف ونزول الوحي الإلهي على أكرم المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، ببدء الدعوة في 27 من شهر رجب المعظم في السنة 40 بعد عام الفيل. واحتفاء بهذا اليوم الأغر وتعظيما لشعائر الله، نلتقيكم في هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة ضمن فقرات متنوعة هي كالتالي: فقرة عن مكانة هذا العيد عنوانها أشرف الأعياد وأكملها، وحديث هاتفي لسماحتي الشيخ حسان سويدان أستاذ الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة عن أهداف أئمة العترة المحمدية عليهم السلام من حث شيعتهم على تعظيم ذكرى المبعث الشريف. تليها فقرة عنوانها شكر المرسل والرسول. ونقدم لكم قصة البعثة الشريفة برواية منقولة عن مولانا الإمام الهادي عليه السلام تحت عنوان ونزل الوحي على أفضل القلوب. نردفها بفقرة روائية أخرى عنوانها أول المسلمين والمصلين، ثم حديث هاتفي لسماحة الشيخ الدكتور نبيل حلباوي أستاذ جامعي وحوزوي من دمشق عن آثار وبركات الاحتفال بعيد المبعث الشريف. تليها فقرة عن أهم الأعمال العبادية في هذا اليوم المبارك، ونقرأ لكم أشعارا منتخبة في تخليد وتمجيد هذا اليوم المبارك من أيام الله الخالدة. طيب حضرات المستمعين الأفاضل، نبدأ جولتنا بالفقرة التالية وعنوانها هو
أشرف الأعياد وأكملها.
المبعث الشريف أكمل الأعياد، نحن معكم وهذا البرنامج.
أحلى التهاني والتبريكات نقدمها للمستمعين في كل مكان بهذه المناسبة السعيدة، وكل عام وأنتم بخير.
قال السيد ابن طاووس في الجزء الثالث من كتابه القيم إقبال الأعمال: روينا بإسنادنا إلى أبي جعفر الطوسي رضي الله عنه فيما رواه عن الحسن بن راشد قال: قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام: غير هذه الأعياد هل ثمة شيء؟ قال: نعم، أشرفها وأكملها اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: قلت: فأي يوم هو؟ قال: إن الأيام تدور، وهو يوم السبت 27 من رجب. قال: قلت: فما نفعل فيه؟ قال: تصوم وتكثر الصلاة على محمد وآله عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن أعزنا المستمعين، فالأحاديث الشريفة تصرح بأن يوم المبعث المحمدي هو أشرف الأعياد وأكملها، ولكن لماذا؟ الإجابة واضحة، فهو اليوم الذي أذن الله تعالى فيه بتبليغ أكمل وأشرف رسالاته التي تضمن للبشرية إلى يوم القيامة سعادة الدارين، وعلى يد أشرف وأكمل الخلق أجمعين الحبيب المصطفى إمام الأنبياء والأوصياء جميعا. يقول العلامة الجليل السيد علي خان المدني الشيرازي شارح الصحيفة السجادية في مديحته النبوية الغراء التي افتتحنا اللقاء ببعض أبياتها، وهو يبين بعض ما ذكرته النصوص الشريفة من المقامات المحمدية.
ترقى إلى السبع السماوات صاعدا، وبارئه يدنيه برا ويكرمه، فأما جميع الأنبياء مقدما، وحق له حقا هناك التقدم.
وصلى عليه الله في ملكوته، وقال لنا صلوا عليه وسلموا، نبي هو النور المضيء لناظر، ولم أرى نورا قبله يتجسم.
نبي أبان الدين بعد خفائه، وأوضح منه ما يحل ويحرم، وجل ظلام الشرك منه بغرة، هي الصبح لكن أفقها ليس يظلم.
مستمعين مستمعين الأكارم، نلاحظ في سيرة أئمة العترة المحمدية عليهم السلام اهتمامهم بحث شيعتهم على تعظيم ذكرى المبعث النبوي الشريف وإحياء يوم 27 من شهر رجب المرجب كل عام بشكر الله على هذه النعمة الجليلة. فما هي الحكمة في ذلك؟ نستمع للإجابة عن هذا السؤال من سماحة الشيخ حسان سويدان، أستاذ الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه إلى أسرة الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية، إلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين بأحر التهاني بذكرى حلول المبعث النبوي الشريف. هذه الذكرى العظيمة التي لم يشهد تاريخ البشرية ذكرا على وزانها، لأنها مثلت إخراج الناس من الظلمات إلى النور، لأنها مبعث الحياة المعنوية الدينية على أساس العبودية لله سبحانه وتعالى. عندما ابتعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مبعثه يمثل المجيء بمكارم الأخلاق كما صرح هو صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت الدعوة إلى الله التي رن لأجلها إبليس اللعين عندما كان علي عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله في غار حراء فسمع رنة فقال ما هذا يا رسول الله؟ قال إنها رنة إبليس قد آيس من أن يعبد بعد اليوم. إذن فمبعث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، مبعث القرآن، مبعث الإسلام، مبعث القيم، مبعث العبادة والعبودية، يوم هو أجل يوم في تاريخ البشرية، هو أجل يوم في تاريخ الإسلام. لذلك حث النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وحث أهل البيت الكرام وأئمة الهدى منهم على وجه الخصوص على إحياء مراسم هذا اليوم، فكانت ليلة المبعث الشريف من أفضل الليالي، وكان يوم المبعث الشريف عيدا من أعياد المسلمين، لأنه يمثل إحياء لكل القيم الإسلامية التي ابتعث من أجلها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يعجب المرء وهو ينظر فيما ورد من أعمال في هذا اليوم، من الصوم لله شكرا، إلى الزيارة لرسول الله صلى الله عليه وآله، إلى الزيارة لأخيه وربيبه وتلميذه الأول والقائم بأمر السماء بأعباء الخلافة بعده أمير المؤمنين سلام الله عليه. نشاهد في أعمال يوم المبعث الشريف زيارة لرسول الله وزيارة للأمير صلوات الله وسلامه عليه، لأنه الامتداد الحقيقي والصحيح والاستمرار الحقيقي لرسالة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إذ قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. بهذا وعشرات من أمثاله نستطيع أن نقترب من شعاع شمس المبعث النبوي الشريف. أرجو من إخوتي وأخواتي من جميع المسلمين أن يقفوا في هذا اليوم وقفة تأمل في أهداف بعثة رسول الله وفيما حصل عليه العرب والمسلمون بل والبشرية جمعاء بابتعاث رسول الله صلى الله عليه وآله، لنحاول أن نحقق بعضا من أهداف هذه البعثة النبوية في أنفسنا، في أسرنا، في أمتنا، على كل هذه البسيطة، لنستقبل من سيثمر ثمرة المبعث النبوي الشريف والذي يحقق الله وعده الكامل على يديه، وهو الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أن نحيي المبعث بالمبعث ونحيي المبعث بانتظار صاحب المبعث الحقيقي، حجة الله على أرضه وحجة الله على خلقه عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو الذي يبين لنا بعضا من أبعاد تكليفنا في عصر كثرت فيه الفتن والظلامات على الإسلام والمسلمين في شرق الأرض وغربها. في ختام هذه الكلمة الموجزة أجدد وأكرر تبريكاتي الحارة لإمام العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف لمراجعنا العظام لكل الأمة الإسلامية وعلى رأسها ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي حفظه الله تعالى.
نشكر سماحة الشيخ حسان سويدان أستاذ الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونتابع أيها الأعزاء من إذاعة طهران تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الاحتفائية بعيد المبعث النبوي الشريف مع الفقرة التالية.
شكر المرسل والرسول.
أيها الأخوة والأخوات، للعالم الجليل السيد ابن طاووس بيان بليغ للأدلة العقلية والنقلية التي تدعو المؤمنين لتعظيم عيد المبعث النبوي الشريف، أورده في كتابه القيم إقبال الأعمال، حيث بدأ بالأدلة العقلية حيث قال قدس سره:
اعلم أن الرحمة نشرت على العباد وبشرت بسعادة الدنيا والمعاد بالإذن لسيد المرسلين صلى الله عليه وآله في أن يظهر رسالته عن رب العالمين إلى الخلائق أجمعين. كانت السعادة بإشراق شموسها وتعظيمها وتقديمها على قدر ما أحيا الله جل جلاله بنبوته من موات الألباب، وأظهر بقدس رسالته من الآداب، وفتح بهدايته من الأبواب إلى الصواب. وذلك مقام يعجز عن بيانه منطق اللسان والقلم والكتاب، ولا تحصيه الخواطر، ولا تطلع على معانيه البصائر، ولا تعرف له عددا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
ثم وصل السيد ابن طاووس حديثه قائلا:
وأنت إذا أنصفت علمت أن الأمم كانت تائهة في الضلال، وقد أحاط بهم استحقاق الاستصال، وقد كانت اليهود في قيود ظلالها لمخالفة موسى عليه السلام، والنصارى هالكة بسوء مقالها في عيسى عليه السلام، والعرب ومن تابعها سالكة سبيل الأنعام وفاقدة لفوائد الأحكام بعبادة الأصنام. فبعث محمدا صلى الله عليه وآله وهو واحد في العيان منفرد عن الإخوان والأعوان، يريد مقاتلة جميع من في الوجود من أهل الجحود، برأي قد احتوى على مسالك الآراء واستوى على ممالك الأقوياء، وجنان قد خضع له إمكان الأبطال، وبيان قد خشع له لسان أهل المقال والفعال، ونور قد رجعت جيوش الظلمات به مكسورة، ورؤوس الجهالات بلهبه مقهورة. فسرى نسيم أرج ذلك التمكين والتلقين، وروج حياة ذلك السبق للأولين والآخرين، في اليوم 27 من رجب بالعجب وشرف المنقلب. فاستنشقته عقول كانت هامدة أو بائدة، واستيقظت به قلوب كانت راقدة، وجرى شراب العافية بكأس آرائه العالية في أماكن أسقام الأنام، فطردها وأحاط بجيوش النحوس فشردها. فما ظنك بمن هذا بعض أوصافه؟ ومن ذا يقدر على شرح ما شرفه الله جل جلاله به من ألطافه؟ وبأي بيان أو لسان أو جنان يقدر على وصف مواهبه؟ فاستسلمنا لما يدل عليه لسان الحال من كمال ذلك الإقبال، واستعنا بصاحب القوة المعظمة لذاته أن يعرفنا قدر ذلك اليوم السعيد وجسيم هباته وصلاته، وأن يعلمنا كيفية الشكر على ما عجزنا عن وصفه، ويلهمنا كشف ما أقررنا بالقصور عن كشفه، ويقبل بنا على ما ريد من القبول وتعظيم المرسل والرسول. Thank you.
صلاة من الرحمن ما بارق سرى على من أتانا داعيا ومذكرا، رسول الهدى نور الملا سيد الورى، رحيم كريم الطبع والذات أنورا،
محمد المبعوث نورا ورحمة إلى الناس طرا تلك سودا وأحمرا، وخاطبه الرب الجليل تعظما وأولاه أسرارا فذا يحمد السرى، وأتحفه نهجا يفوق وسؤددا، وشرفه الرحمن بالوحي في حرى.
أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج أيام خالدة في إطاره العام الذي نتحدث عن المبعث النبوي الشريف فيه.
السلام عليكم ورحمة الله. نحن نهني صاحب العصر والزمان، ونهني جميع المراجع العظام والأمة الإسلامية بهذا المبعث الشريف، مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله، اليوم عرج لي من الأرض إلى السماء، من بيت الحرام إلى البيت المقدس إلى السماء صلى الله عليه وآله. والسلام عليكم ورحمة الله. ظهير الربح أبو وسن القطيف العوامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين. وبمناسبة ذكرى مبعث رسول الرحمة سيد الكائنات أشرف خلق الله المصطفى الأمجد النبي المسدد حبيب إله العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، أهنئ صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام على رأسهم سماحة السيد علي الخامنائي والسيد حسن نصر الله، وإلى جميع المستمعين أقدم هذه التهنئة المباركة، سائلة المولى عز وجل أن يحشرنا وإياكم في زمرة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. حسناء الموسوي، مملكة البحرين.
الحب محمد، النور محمد، الحب محمد، النور محمد، الطهر محمد، والحق محمد، الطهر محمد، والحق محمد، ورسول الله محمد وحبيب الله محمد، ورسول الله محمد وحبيب الله محمد، ورسول الله محمد وحبيب الله.
أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، أما الآن فندعوكم للاستماع إلى قصة المبعث النبوي الشريف طبق ما روي عن مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام. إذن كونوا معنا والفقرة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بالمبعث النبوي الشريف، عنوان الفقرة هو ونزل الوحي على أفضل القلوب.
مستمعين الأكارم، نقل العلامة الجليل السيد هاشم البحراني في الجزء الأول من كتابه القيم حلية الأبرار عن التفسير المنسوب للإمام الحسن العسكري عليه السلام عن أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام، قال عن يوم المبعث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله لما ترك التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات، كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر من قلته إلى آثار رحمة الله وأنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. فلما استكمل 40 سنة نظر الله إليه وإلى قلبه فوجده أفضل القلوب وأجلها وأطوعها وأخشعها وأخضعها، فأذن لأبواب السماء ففتحت، ومحمد صلى الله عليه وآله ينظر إليها، وأذن للملائكة فنزلوا، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله ينظر إليهم، وأمر بالرحمة فأنزلت عليه من لدن ساق العرش وغمرته، ونظر إلى جبرائيل الروح الأمين المطوق بالنور طاووس الملائكة فهبط إليه وقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.
ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل، ثم صعد إلى العلو، ونزل محمد صلى الله عليه وآله من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله، وورد عليه من كبير شأنه ما ركبه الحمى والنافض، وقد اشتد عليه ما يخافه من تكذيب قريش في خبره ونسبتهم إياه إلى الجنون وأنه يعتريه شيطان. وكان من أول أمره أعقل خليقة الله وأكرم براياه، وأبغض الأشياء إليه الشيطان وأفعال المجانين وأقوالهم، فأراد الله عز وجل أن يشرح صدره ويشجع قلبه، فأنطق الله الجبال والصخور والمدر، وكلما وصل إلى شيء منها ناداه: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا رسول الله، أبشر فإن الله عز وجل قد فضلك وجملك وزينك وأكرمك فوق الخلائق أجمعين من الأولين والآخرين. لا يحزنك أن تقول قريش إنك مجنون وعن الدين مفتون، فإن الفاضل من فضله رب العالمين، والكريم من كرمه خالق الخلق أجمعين، فلا يضيق صدرك من تكذيب قريش وعتاة العرب لك، فسوف يبلغك ربك أقصى منتهى الكرامات، ويرفعك ربك إلى أرفع الدرجات، وسوف ينعم الله ويفرح أولياءك بوصيك علي بن أبي طالب، وسوف يبث علومك في العباد والبلاد بمفتاحك وباب مدينة حكمتك، وسوف يقر عينك ببنتك فاطمة عليها السلام، وسوف يخرج منها ومن علي الحسن والحسين عليهما السلام سيدي شباب أهل الجنة، وسوف ينشر في البلاد دينك، وسوف يعظم أجور المحبين لك ولأخيك، وسوف يضع في يدك لواء الحمد فتضعه في يد أخيك علي، فيكون تحته كل نبي وصديق وشهيد، يكون قائدهم أجمعين إلى جنات النعيم.
مستمعينا الأفاضل، الأسنى وأزكى التهاني نجدد تقديمها لمولانا إمام العصر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولكم إخوتنا وأخواتنا مستمعي إذاعة طهران بحلول أشرف الأعياد وأكملها عيد المبعث الشريف. ها نحن نتابع تقديم برنامج أيام خالدة في لقائه الخاص بهذه المناسبة السعيدة، ومعكم نقدم لحضراتكم هذه الفقرة وهي بعنوان أول المسلمين والمصلين.
وذكر الشيخ علي بن إبراهيم بن هاشم في تفسيره في خبر البعثة والأمر بالصلاة قال: فنزل عليه جبرائيل وأنزل عليه ماء فقال له: يا محمد قم توضأ للصلاة. فعلمه جبرائيل الوضوء على الوجه واليدين من المرفق ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين، وعلمه السجود والركوع. فلما تم له 40 سنة أمره بالصلاة وعلمه حدودها، ولم ينزل عليه أوقاتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي ركعتين ركعتين في كل وقت، وكان علي بن أبي طالب عليه السلام يألفه ويكون معه في مجيئه وذهابه لا يفارقه. فدخل علي عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي، فلما نظر إليه يصلي قال: يا أبا القاسم، ما هذا؟ قال: هذه الصلاة التي أمرني الله بها. فدعاه إلى الإسلام فأسلم، وصلى معه، وأسلمت خديجة. وكان ليصلي إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وخديجة خلفه. فلما أتى لذلك أيام، دخل أبو طالب إلى منزل رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه جعفر، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي بجنبه يصليان، فقال لجعفر: يا جعفر، صل جناح ابن عمك. فوقف جعفر بن أبي طالب من الجانب الآخر، فلما وقف على يساره بدر رسول الله صلى الله عليه وآله من بينهما وتقدم. وأنشأ أبو طالب في ذلك يقول:
إن عليا وجعفرا ثقتي عند ملم الزمان والكرب، والله لا أخذل النبي ولا يخذله من بني ذوي حسبي. لا تخذلا وانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بينهم وأبي.
وجاء في كتاب مجمع البيان أن الحاكم روى في مستدركه على الصحيحين بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لخديجة: إذا خلوت سمعت نداء، فقالت: ما يفعل الله بك إلا خيرا، فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحمة وتصدق الحديث. قالت خديجة: فانطلقنا إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عم خديجة، وكان من أهل العلم الأول، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وآله بما رأى، فقال له: ورقة، أبشر ثم أبشر، فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم، وأنك على مثل ناموس موسى، وأنك نبي مرسل، وأنك سوف تؤمر بالجهاد، ولئن أدركني ذلك لأجاهدن معك. وروي أن ورقة قال في ذلك شعرا:
فإن يك حقا يا خديجة فاعلمي، حديثك إيانا فأحمد مرسل، وجبريل يأتيه وميكال معهما، من الله وحي يشرح الصدر ينزل.
يفوز به من فاز عزا لدينه، ويشقى به الغاوي الشقي المضلل. فريقان منهم، فرقة في جنانه، وأخرى بأغلال الجحيم تغلل.
مرة أخرى حضرات المستمعين الأفاضل، نجدد تقديم أنقى التبريكات والتهاني بمناسبة يوم 27 من شهر رجب المرجب، عيد المبعث النبوي المبارك لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وندعوكم الآن إخوتنا مستمعي إذاعة طهران للاستماع للفقة التالية من برنامج أيام خالدة في حلقته الاحتفائية بهذا العيد السعيد، والفقرة التالية حديث هاتفي لسماحة الشيخ الدكتور نبيل حلباوي أستاذ جامعي وحوزوي من دمشق، يجيبنا فيها عن سؤالنا بشأن بركات وآثار احتفال المسلمين بعيد المبعث النبوي الشريف والصورة الفضلى للاحتفاء به. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية وللبشرية جمعاء ذكرى مبعث نبي الرحمة الرسول محمد خاتم النبيين وأكرم المرسلين وسيد الأولين والآخرين. ولا شك في أن هذه الذكرى تفتح أمامنا آفاق الاهتمام بموقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مسيرة الإنسانية، لندرك أنه كان غاية الكمال البشري وقمة السمو الإنساني، وأن بعثته إنما كانت أعظم هدية قدمت للإنسانية، وذلك حين يختصر الهدف من بعثته فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي لأصل بالأخلاق الكريمة الرفيعة السامية إلى أعلى ذراها وأرفع قممها. من بركات الاحتفال بمبعث رسول الله أن نستحضر جهاد رسول الله والتضحيات العظيمة التي قدمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحمله للأذى الكبير بحيث قال: لم يؤذ نبي كما أوذيت قط. بهذا الإنسان العظيم قدم كل ما يستطيع من أجل هذه الدعوة التي هي خير وهي رحمة وهي بركة للمسلمين جميعا. فيجب أن نستحضر دور رسول الله وجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعاهده في مثل هذا اليوم على أن نكون على خطه وعلى نهجه، وعلى قول ذلك الشاعر: جدي محمد كان داعية الهدى، فإذا ضللت فلست بابن محمد. أو الشاعر الآخر الذي قال: أإسلام وتغلبهم يهود وآساد وتقهرهم ضباع، شرعت لهم سبيل المجد لكن أضاعوا شرعك السامي فضاعوا. وأما الطريقة التي ينبغي أن نحتفي من خلالها بهذا اليوم، فالمهم أن نكرس الأهداف التي سعى إلى تحقيقها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من ربه، وأعظم هدف هو إشاعة الرحمة بين العالمين، أن نعيد لقيمة الرحمة هذه القيمة العظيمة التي لا يوجد لها نظير في بركاتها وخيراتها على الإنسانية، أن نعيد إليها أهميتها، ولا سيما الرحمة بين أفراد الأمة. يعني كما جاء في القرآن الكريم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فلا يعقل أن نصل إلى حضيض أن نصبح رحماء على الكفار وأشداء بيننا. إذن لابد أن نعيش الرحمة أولا فيما بيننا لنستطيع أن نشيع الرحمة في كل الآفاق. ومن الرحمة بالأمة أن نقف في وجه أعدائها والمستكبرين والظالمين والمحتلين الصهاينة الغاصبين، وأن نعضد ونساند هذه التجربة العظيمة القائمة في إيران الإسلام لبناء دولة مستقلة على أساس القيم الإسلامية، بعيدا عن هيمنة الظالمين والمستكبرين في العالم، وأن نناصر قضية الإسلام الكبرى وهي قضية فلسطين، وأن نكون إلى جانب المقاومة الإسلامية في لبنان التي تكتب تاريخا جديدا لهذه الأمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل شكرنا نقدمه لسماحة الشيخ الدكتور نبيل حلباوي، أستاذ جامعي وحوزوي من دمشق، على إجابته عن سؤالنا بشأن بركات الاحتفاء بعيد المبعث النبوي الشريف. أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وبركة. يوم لا تحبط أعمال فتى حبكم في كفتي ميزانها، كعبة الله التي حرمها أنتم الخيرة من جيرانها، لكم الفضل على ساداتها شيبها والغر من شبانها، أنفذ المبعوث منكم هاديا عربها، عربها الضلال من طغيانها، ذادها عن موقف الشرك وقد عكفت جهلا على أوثانها، دحض الله بكم أدناسها حيث كان الكفر من أديانها. أجمل تحية لحضراتكم، ونتابع ما تبقى من مواد هذه الحلقة من أيام خالدة الخاصة في المبعث النبوي الشريف. كونوا معنا واصحبونا.
سمعنا الأفاضل، تقدمت الإشارة في هذا البرنامج إلى اهتمام أئمة العترة المحمدية عليهم السلام بدعوة المؤمنين إلى تعظيم يوم عيد المبعث النبوي، لما لذلك من آثار مباركة في ترسيخ الإيمان الصادق والعملي بالنبوة الخاتمة على صاحبها وآله أفضل السلام والتحية. وقد رويت عن أئمة الهدى عليهم السلام أعمال عبادية عدة، محورها شكر الله عز وجل وحمده على هذه النعمة الجليلة.
مستمعين الأكارم، قال الشيخ المفيد رحمه الله في أحد كتبه الفقهية: صلاة يوم المبعث، وهو يوم 27 من رجب، يوم بعث الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فعظمه وشرفه وقسم فيه جزيل الثواب وآمن فيه من عظيم العقاب. ثم ذكر تفصيل هذه الصلاة المستحبة ذات البركات الكثيرة. وفي كتاب المزار للشيخ محمد بن المشهدي قال: روي عن أبي جعفر الجواد محمد بن علي الرضا عليهما السلام أنه قال: إن في رجب ليلة خير مما طلعت عليه الشمس، وهي ليلة 27 من رجب، فيها نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله في صبيحتها، وأن للعامل فيها من شيعتنا أجر عمل 60 سنة. قيل له: وما العمل فيها؟ أصلحك الله.
قال: إذا صليت العشاء الآخرة وأخذت مضجعك ثم استيقظت أي ساعة شئت من الليل قبل الزوال، صليت 12 ركعة، تقرأ في كل ركعة الحمد وسورة من خفاف المفصل، فإذا سلمت في كل شفع جلست بعد التسليم وقرأت الحمد 7 وقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون 7، وقلت بعقب ذلك هذا الدعاء: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أسألك بمعاقد عزك على أركان عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك، وباسمك الأعظم الأعظم الأعظم، وذكرك الأعلى الأعلى الأعلى، وبكلماتك التامات، أن تصلي على محمد وآله، وأن تفعل بما أنت أهله. ويستحب الغسل في هذه الليلة. ثم قال الشيخ محمد بن المشهدي:
ويوم 27 منه، أي من شهر رجب، فيه بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستحب صومه، وهو أحد الأيام 4 في السنة، ويستحب الغسل فيه ندبا والصلاة المخصوصة. وروى الريان بن السلط قال: صام أبو جعفر الثاني، أي الإمام الجواد عليه السلام، لما كان ببغداد يوم النصف من رجب ويوم 27 منه، وصام معه جميع حشمه، وأمرنا أن نصلي الصلاة التي هي 12 ركعة.
وهنا نصل إلى مرفأ الختام: اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة متنامية مباركة لا انتهاء لها ولا انقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن ينتهي لقاؤنا بكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران في هذه الحلقة الخاصة بعيد المبعث النبوي الشريف من برنامج أيام خالدة. مرة أخرى نقول: أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل ما يحبه لكم ويرضاه الله سبحانه وتعالى. تقبل الله أعمالكم، وفي أمان الله.
يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. للهادي والا
أيدهم مذنونة كلمهم مذنونة، أيدهم مذنونة كلمهم مذنونة، وانسى العدالة بالهادي والا، وانسى العدالة بالهادي والا.
المصطفى وآلة أنوار تتلالة، حبهم فتح بحر الهوى قلب الملايين، هم رحمة الباري والكوثر الجاري، هم صفوة الله وخيرته، هم سورة الدين، هم جنة وبابة عشاقة وأحبابة، بيهم سما ركن العدل وتشيد الدين، ودعهم أسراره جناته ناره، أعطاهم الحل والعقد دون السلاطين، ومن الدنس والعار طهرهم الجافة، ومن الدنس والعار طهرهم الجافة، بيت الرسالة
للهادي والا،
بيت الرسالة للهادي والا.
أيدهم مذنونة كلمهم مذنونة، أيدهم مذنونة كلمهم مذنونة، وانسى العدالة للهادي والا، وانسى العدالة للهادي والا.
ذكر النبي العدنان تتعثر الأكوان، والدنيا تزهب طلعته وبمجده تفخر، بالمرتضى حيدر شمس الأمل تزهر، وقلوبنا بمحبته تزدان وتعمار، وبفاطمة الزهرة يتحدد المسرة، حبها أمان من اللغة ساعة المحشر، بالمجتبى وجوده رمال معقودة، بحر الكرم في راحته مواج يسخر، ذكر الشهيد حسين للشيعة قرة عين، ذكر الشهيد حسين للشيعة قرة عين، رمز البسالة
للهادي والا،
رمز البسالة للهادي والا.
أيدهم مذنونة كلمهم مذنونة، أيدهم مذنونة كلمهم مذنونة، وانسى العدالة بالهادي والا، وانسى العدالة بالهادي والا.
تجدد الأعيان من نذكر السجاد، هذا الفنا كل العمر طاعة المعبود، بمحمد الباقر بحر العلم زاخر، والصادق وابنه وارثه وبعلمه مشهور، وبهيبة الكاظم وابن الرضا العالم، حبل المودة للحشر بالعترة ممدود، واسم الجوادي نور والهادي نور النور، والعسكري حب وطن ما يعرف حدود، والقائم المهدي الأرواح لهنيدي، والقائم المهدي الأرواح لهنيدي، هيم بجماله
للهادي والا،
هيم بجماله للهادي والا.
أيدهم مذنونة كلمهم مذنونة، أيدهم مذنونة كلمهم مذنونة، وانسى العدالة للهادي والا، وانسى العدالة للهادي والا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أسئلتنا وأجوبة الثقلين، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:48، يليه الحياة الطيبة وعلى مدى حوالي 10 دقائق. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 4:16 وعلى مدى ربع ساعة، يليه مطلع النور. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:15، سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:11. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:39 وعلى مدى 10 دقائق، يليه نور وبلاغة. تستمعون إلى برنامج علي في القرآن في الساعة 6:25. يأتيكم برنامج معراج المؤمن في الساعة 6:37، الواحة الأدبية في الساعة 7:03. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الانترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، لا تنسونا من خالص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته.
وأزكى تحية نحيي بها المستمعين الكرام في مستهل لقاء اليومي من برنامجهم العقائدي هذا، حيث نتابع في هذه الحلقة الاستنارة بالآية 7 من سورة آل عمران، وهي تجيبنا على سؤال سابق يقول: لماذا حصر حديث الثقلين سبيل النجاة من الضلالة بالتمسك بالقرآن الكريم والعترة المحمدية الطاهرة معا؟ فقد اتضح في الحلقة السابقة ومن خلال التدبر في هذه الآية الكريمة أن حديث الثقلين هو في الواقع ترجمان نبوي لها، لأنها تصرح بأن في القرآن آيات محكمات وأخرى متشابهات تحتمل وجوها تفسيرية عدة، ولكن منها وجه يعرف بالرجوع إلى المحكمات لأنهن أم الكتاب.
ولكن المنحرفين الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما لا يرضاه الله من وجوه المتشابه ابتغاء فتنة الناس وإضلالهم، وابتغاء معرفة تأويله واتخاذه وسيلة لتسخير الناس لمآربهم،
فتأويل القرآن هو روحه وأسراره المكنونة التي بها تسير الجبال وتقطع الأرض ويكلم الموتى، كما تنبه إلى ذلك الآية 31 من سورة الرعد المباركة، في إشارة إلى القدرات التي يحصل عليها الإنسان من الفوز بمعرفة تأويل القرآن.
ولذلك فقد حجب الله معرفة تأويل كتابه العزيز عن الأئمة المضلين الذين في قلوبهم زيغ، واختص به الراسخين في العلم المعصومين الذين يستثمرون تأويل القرآن لهداية العباد إلى معبودهم الحق تبارك وتعالى.
من هنا مستمعينا، فإن من رحمة الله بعباده أن جعل الراسخين في العلم وسيلة الانتفاع من بركات القرآن وتعليم الخلق سبل رد المتشابه من الآيات الكريمة إلى المحكمات وتحصينهم من فتن الأئمة المضلين وإيصال ما هم مستعدون له من تأويل القرآن إلى قلوبهم ليكون زاده في السير على الصراط المستقيم.
وهذه الحقيقة القرآنية أشارت إليها عدة من الأحاديث الشريفة، ننقل بعضها فابقوا معنا مشكورين.
قال مولانا باب مدينة العلم المحمدي الوصي الإمام علي المرتضى عليه السلام ضمن حديث طويل مروي عنه في كتاب الاحتجاج: ثم إن الله جل ذكره لسبق رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كلامه، يعني تحريف مضامين الآيات ومعانيها، قسم كلامه ثلاثة أقسام، فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل،
وهذا القسم هو الآيات المحكمات، فهي بينة للجميع لا تحتمل أكثر من وجه واحد فيسهل فهمها للجميع. ثم قال عليه السلام مشيرا إلى الآيات المتشابهة والآيات الدقيقة بقوله: وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تمييزه ممن شرح الله صدره للإسلام.
ثم أشار إلى القسم الثالث وهو تأويل القرآن بقوله: وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه الراسخون في العلم. ونلاحظ هنا استخدامه مستمعين الكرام عليه السلام وصف الأمناء للإشارة إلى أن الراسخين في العلم منزهون عن فعل مبتغي الفتنة في استخدام تأويل القرآن لاستعباد الناس، وهذا ما يشير إليه الإمام علي عليه السلام وهو يبين علة هذا التقسيم الإلهي لما في القرآن الكريم بقوله:
وإنما فعل جل ذكره ذلك لئلا يدعي أهل الباطل من المستولين على ميراث رسول الله صلى الله عليه وآله من علم الكتاب ما لم يجعله الله لهم، وليقودهم الاضطرار إلى الائتمار لمن ولاه أمره فاستكبروا عن طاعته تعززا وافتراء على الله واقترارا بكثرة من ظاهرهم وعاونهم وعاند الله جل اسمه ورسوله صلى الله عليه وآله.
ما زلنا نتواصل مع أحبتنا المستمعين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أيها الكرام، روي في كتاب بصائر الدرجات مسندا عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عليه السلام: يا علي، أنت تعلم الناس تأويل القرآن بما لا يعلمون؟ فقال علي عليه السلام: ما أبلغ رسالتك بعدك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: تخبر الناس بما أشكل عليهم من تأويل القرآن.
وروي في الكافي وبصائر الدرجات بأسانيد عدة عن الإمام الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: